سوف ندرس في هذه المحاضرة إعلان الله عن ذاته في الكلمة والروح. الكلمة والروح معا. الكلمة والروح معلنان بشكل واضح في الخليقة، وهذا هو المجال الطبيعي لإعلان الكلمة والروح، حيث يعمل الله ليس فقط كخالق للكون وإنما كضابط للكل وكمصدر للحياة وكمحرك للتاريخ وكغاية لكل الخليقة. التعليم بأن الله خالق فقط أو خالق وحافظ للخليقة فقط هو تعليم يجعل الخليقة مثل اليتيم الذي فقد والديه وصار شريدا. الله الخالق يعلن عن نفسه، وفي إطار الإعلان عن نفسه يوجه الحياة والتاريخ، وهذا يتم ضمن رغبة الله في أن تكتمل الخليقة والوصول إلى الأهداف التي حددها الخالق. إذن الكلام عن الخلق فقط معناه بكل وضوح أن الإنسانية وهي ذات الخليقة قد أصيبت باليتم، وهذا ما نرى عكسه تماما في العهد القديم والجديد، لأن الله هو أبو الخليقة والإنسان ليس يتيما، وإنما هو صورة الله ومثاله. وكأننا بهذا نحدد الخط اللاهوتي الواضح الذي نراه بكل وضوح في عقيدة الخلق. فالله يخلق لغاية، وهذه الغاية تكتمل في الخليقة وتكتمل في التاريخ بوصول الكائنات إلى الله نفسه. هذا الوصول يتم عن طريق الكلمة. فالخلق ليس مجرد إبداع كائنات من العدم إلى الوجود، وإنما هو ربط الوجود بمصير يحدده الخالق ويحدده فتندفع إليه الحياة وتصل الحياة بحريتها وباختيارها إلى الله. فرق جوهري بين تعليم الكتاب المقدس وبعض الديانات هو أن الله عندما خلق صار هو غاية الخليقة. هذا هو تعليم المسيحية. في الديانات الأخرى تتبنى بعضها التعليم بأن الخالق حدد أحداثا وسلوكا، وأن الخليقة ليست إلا مجموعة من الأحداث التي يصل إليها الإنسان حرا بإرادته أو مرغما، وبالتالي ينفذ غاية الخالق. لكن المسيحية ترى أن النقطة الأساسية هي حرية عودة الخليقة إلى الله، أن تعود بالقدرات التي أودعت فيها، وأن تعود إلى الله حرة مختارة. هذا الاختيار كما نعرف هو الذي فتح باب الشر في حياة الإنسان، وهو الذي جعل التاريخ يصاب بالنكسات التي تركت بصماتها واضحة على الحياة الروحية للإنسان. ولكن رغم كل ذلك فإن هذا الاختيار هو جزء لا يمكن أن نتركه دون الانتباه إلى معناه الحقيقي. هذا المعنى كما نعرفه قائم على المحبة القوية التي تجعل الإنسان قادرا على أن يصل إلى الله. لقد أنكرت المسيحية وجود جوهر للشر، واعتبرت أن الشر هو انحراف أصاب الخليقة وأصاب الإنسان، وأن هذا الانحراف ليس له وجود أو كينونة، وانحراف عن غاية الخالق، ولذلك بقاء الشر إلى الأبد هو أمر مستحيل. إن الشر ليس له كيان أو جوهر يعتمد عليه، إنه ليس من صنع الخالق، وإنما هو انحراف إنساني أو تطور معكوس أصاب الإنسان. وبالتالي فإن ما فعله الله بطريقته الخاصة لكي ينزع الشر ويقوم إرادة الإنسان بالمحبة وينعم عليه بالمعرفة وبحسن الاختيار، هذا هو الحل الذي سيجعل الإنسان قادرا بحرية على رفض هذا الانحراف والبقاء في إطار الغاية التي خلق لأجلها. ما علاقة الكلام عن الشر بالكلام عن المجال الذي يتم فيه إعلان الكلمة والروح؟ العلاقة ظاهرة جدا، لأن الشر لم يكن هو السبب الأساسي للوحي، وإنما كان السبب الأساسي للوحي هو خلق الإنسان على صورة الله. فالطبيعة الإنسانية قادرة على أن تتقبل الإعلان عن الله. الله يعلن بواسطة الكلمة والروح، ويعلن ذاته للخليقة، وبالتالي فإن رد الإنسان إلى ما كان عليه يعني في اللاهوت المسيحي أن الخلاص يكمل الخلق، كما نقول في صلاة عيد القيامة رد آدم وبنيه إلى ردته الأولى. وبالتالي فإننا وإن كنا نرى في مرحلة السقوط نرى كيف انحدر الإنسان وكيف احتاج إلى الشريعة، فإنه حتى في هذه المرحلة كان من الضروري أن يتم الإعلان الإلهي بسبب خلق الطبيعة الإنسانية على صورة الله قادرة على أن تتقبل الإعلان الإلهي. في هذا الإطار أي الإعلان عن الله تم إعلان متدرب ومتطور، تم في الخليقة وفي الخلاص دون أن تلغي مرحلة الخلق مرحلة الخلاص. وفي سفر التكوين نقرأ عبارة قال الله، هذه العبارة هي أحد المفاتيح الأساسية في قصة الخلق، وهي عبارة لا تعني فقط أن الله أمر فخلق، وإنما تعني أن الله أعطى للخليقة هذه الصلة العقلية القائمة على الكلمة والقائمة على النطق. إنها تعني أن علاقة الخلق هي علاقة حديث بين الله والخليقة، وأن الإنسان بعد ذلك سوف يدخل طرفا في هذا الحديث. عندما تكلم الله أو حسب التعبير اللاهوتي المسيح القديم نطق، فلقد أدخل علاقة النطق والإدراك في الخليقة، أصبح النطق أداة دخل بها الله إلى مجال الحياة الإنسانية، ودخل بها الإنسان إلى مجال الحياة الإلهية. حسب التعبير المعروف في القداس الإلهي، أعطيتني موهبة النطق وأعطيتني علم معرفتك. فالإنسان عرف الخليقة بالكلمة لكي يعرف بالكلمة مصير وغاية الخليقة بعد ذلك، وبدون الكلمة يفقد الإنسان إنسانيته. فالكلمة ليست صوت، إنها إدراك ونطق، والنطق في مصطلحات اللاهوت القديم هو الإدراك، والإدراك علاقة تقوم على الكلمة، ليس بالضروري الكلمة المسموعة، فالكلمة الداخلية التي تتكون في عقل الإنسان، الكلمة غير المسموعة أو الكلمة الصامتة كما يقول بعض النساك، هي مرحلة إدراك قبل أن تكون مرحلة كلام.
ولكن الإدراك الذي يقوم على الكلمة يعني أن الكلمة علاقة، وهذا هو التصميم الإلهي الذي جعل الكلمة تدخل هذا المجال. تدخل مجال الحياة العقلية التي لا يمكن أن تقوم بدون الكلمة، والتي عندما دخلت الكلمة هذا المجال جعلت الحياة العقلية قادرة على أن تصبح حياة شركة، وعلى أن تكون حياة حوار تقوم فيها الكلمة بدور العلاقة القوية بين الكائنات العاقلة. هذا ما نراه بوضوح في الأصحاحات الثلاثة الأولى من سفر التكوين، وفي الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا بعد ذلك. وفي سفر التكوين نرى الله يتكلم ويطلب ويأمر ويخلق، وهذه الصورة اللاهوتية هي صورة العلاقة بين الله والإنسان والكون، هي صورة موضوعة من أجل الطبيعة المخلوقة ومن أجل الإنسان بشكل خاص، ولكنها موضوعة من أجل علاقة ومن أجل إبراز الجوانب الداخلية والروحية في هذه العلاقة. ولذلك فقصة سفر التكوين ليست دعوة لاكتشاف أسرار الكون، وإنما دعوة لأن يرى الإنسان مكانه في الخليقة، وأن يراه بشكل واضح كعلاقة بالخالق. هذا هو غاية قصة الخلق في التكوين، تلك الغاية التي تظهر بعد ذلك عندما نكتشف أن الله الذي يتكلم له كلمة داخلية، له قدرة على النطق، له أقنوم من أقانيم الثالوث، هو الابن أو اللوغوس. وهنا يكشف الكلمة عن ذاته أكثر، وبالطبع إن مجال الإعلان عن ذاته صار أعظم بكثير بسبب حقيقة الخلاص. لكننا قبل أن ندرس هذه النقطة علينا أن ندرك حقيقتين أساسيتين عن الخلق. الحقيقة الأولى أن الله خلق بالكلمة، الحقيقة الثانية أن كل شيء عن الخلق وعن الكلمة لا يمكن أن يصل إلى الإنسان إلا عن طريق الكلمة. فالكلمة إدراك، والكلمة قوة خالقة، قد وهبت للإنسان القدرة على التعبير والنطق، وهي قدرة تعود بشكل واضح إلى أن الإنسان خلق على صورة الله، خلق الكون بالكلمة من أجل الإنسان لكي يصبح النطق علاقة بينه وبين الإنسان. ولكن خلق الكون بالكلمة من أجل الإنسان ليس استحداث شيء لا وجود له في الذات الإلهية، وإنما هو خلق يعتمد على خصائص الله نفسه. ولذلك مهما كانت المدرسة العقائدية التي ننتمي إليها في اللاهوت المسيحي، ومهما كان مذهبنا، فإننا في النهاية نصل إلى نقطة اتفاق أساسية. إذا بدأنا بالكلام عن الله وصلنا إلى الإنسان، وإذا بدأنا بالكلام عن الإنسان وصلنا إلى الله. فالدراسة اللاهوتية للإنسان تعيد الإنسان إلى علاقة اللاهوتية بالله، والدراسة اللاهوتية عن الله المعلن عنه في الكتاب المقدس والذي دخل هذا الإعلان في مجال الحياة الكنسية هو الذي نتذوقه في الأسرار وفي الكلمة. هذه الدراسة اللاهوتية موجهة في النهاية إلى الإنسان لأنها تقوم على الكلمة. والحديث أو الحوار ليس الحروف والكلمات أو الأصوات، وإنما هو التعبير عما هو موجود في الكيان الإنساني. الحديث أو الحوار هو علاقة، إنه ليس حديثا عن الكون بل هو حديث عن الله والإنسان. فالله يعبر عن نفسه للإنسان كما أن الإنسان يعبر عن نفسه لله، وبالطبع هناك فرق جوهري بين كلمة الله وكلمة الإنسان، إنه فرق بين الخالق والمخلوق. ولكن علينا أن ننتبه إلى أن التمييز بين الخالق والمخلوق هو تمييز في الطبيعة، ولكن هذا التمييز الدقيق بين طبيعة الخالق والمخلوق لا يلغي العلاقة بين الخالق والمخلوق. والكتاب المقدس هو كتاب الكلمة الإلهية وكتاب الحوار بين الله والإنسان، إنه حوار يبدأ بالله ويعود في النهاية إلى الله بعد ذلك. فالكلمة الإلهية تجدد وتخلق وتقوم بتجديد الحياة الإنسانية، ولذلك يقول النبي إن كلمة الله لا تعود إليه فارغة، إشعياء 55:10-11. ولذلك قلنا إن الخليقة قدمت في الكلمة، أن الكلمة قدمت للإنسان، وأن الإنسان بالكلمة يعود إلى الله. فالعلاقة بين الله والإنسان تقوم على شق أساسي، الله، وعلى شق يتقبل العطية، الإنسان. وكلما نطق به الله دخل دنيا الإنسان، دخلت الكلمة دنيا الإنسان وتأنست وصارت إنسانية حتى قبل التجسد، وصيرورة الكلمة إنسانية وتحقيق غاية الخلق، وبقاء الكلمة دون أن تتأنس humanized، يعني أن تفقد الكلمة دورها في حياة الإنسان، وأن يفقد الله الإنسان. ومن هذا نرى بشكل واضح العلاقة بين الإنسان والله القائمة على الكلمة في التكوين وفي إنجيل يوحنا. سوف تحتاج لإيضاح كثير، لأننا لسنا أمام الكلمة اللوغوس، وإنما أمام صورة معلنة عن الكلمة الذي يخلق في التكوين. أما الصورة الكاملة فهي في الإنجيل، هي عندما يكمل الخليقة بالخلاص فنكتشف حقيقة كيانه الإلهي كأقنوم من أقانيم الثالوث. ولكن علينا أن نقف لحظة قصيرة عند ظاهرة الكلمة في الخليقة، ظاهرة الكلمة في علاقة الله بالإنسان، وهي ظاهرة أساسية في عقيدة المسيحية. الكلمة في الخليقة ظاهرة بشكل أساسي في تعبير مزمور 33:6، ومزمور يشرح بشكل ظاهر جمال الخليقة عظمتها. بكلمة الرب خلقت السماوات وكل الرتب السماوية بنسمة فيه. والجزء الأول من هذه العبارة هو خلق الكلمة للسماوات، وهذا يعني أن السماوات دخلت حياة الإنسان بالكلمة. فكيف نعبر عن عظمة السماوات؟ وكيف يدرك الإنسان الأجناد السماوية؟ وكيف يمكن أن يفكر في كل هذا بدون الكلمة؟ ولكن الكلمة ليس فكرة أو صورة، إنها كما قلنا علاقة، وإنها علاقة حياة، إنها تدفع الإنسان إلى الواقع الروحي، إلى الصلاة، وتفتح الإنسان وتفتح للإنسان مجال ارتياد السماوات في الرؤية الروحية بقيادة الكلمة. لذلك السبب قلنا إن عدم دخول الكلمة دنيا الإنسان معناه أن يفقد الإنسان قدرته تماما على إقامة علاقة مع الله. وبنفس القدر فعدم أنسنة الكلمة، أنسنة ألف نون سين نون ت مربوطة من كلمة إنسان، عدم أنسنة الكلمة أي أن تفقد الكلمة صفاتها الإنسانية، معناه أن تفقد الكلمة مبررة وجودها في حياة الإنسان. فالكلمة ليست مجرد معنى، وليست علاقة فكرية مجردة، وإنما كما نراها في العهد القديم هي قدرة خالقة، creative power. وقدرتها الخالقة فالله ظاهرة في الطبيعة، أما قدرتها الخالقة في الإنسان فظاهرة في تجديد الإنسان ورده إلى الشركة الإلهية، بل إن القدرة الخالقة ظاهرة في الحضارة الإنسانية، حيث قادت الكلمة معركة تقدم الإنسان في كل العصور. وعندما فقدت الكلمة قدرتها على تجديد الإنسان وفقدت قدرتها الخالقة، فقد الإنسان الإيمان بالله. إن الإنسان المعاصر يحتاج إلى أن يكتشف ينابيع الإلهام في الكلمة لسبب واحد حدده الرسول بولس بدقة بالغة، وهي أن الحروف والكلمات صارت قديمة جدا وصارت عتيقة، وصارت في عتقها علامة للعبودية. رومية 7:6، والكلمة تصاب بالقدم وتصبح أداة للعبودية في حالة واحدة فقط، عندما تصدر عن الإنسان وتصبح إنسانية تماما، أي تفقد قدرتها الخالقة وقدرتها على التجديد الإلهي، أي الجانب الإلهي فيها. فالكلمات تصبح قديمة جدا لا تصلح لشيء، وتفقد القدرة على النمو، تفقد القدرة على التطور، وتصيب الإنسان بالعجز عن النمو، لأنها كلمات ميتة صادرة عن طبيعة ميتة. وما أكثر الكلمات التي تموت، بل ما أكثر اللغات التي ماتت، وما أكثر اللغات التي يمكن أن تظهر في حياة الإنسان. إن هذا يعني أن الكلمة عندما تصبح إنسانية فقط تصبح أداة موت، وهكذا. فالصورة اللغوية للأريوسية، أي إنسانية الكلمة، يعني في النهاية أن الكلمة صارت ميتة. أما الصورة الأرثوذكسية لإلهية وإنسانية الكلمة، يعني أن الكلمة قادرة على أن تقود الإنسان إلى الله. وعندما تقف اللغة الإنسانية عند الحروف ولا تبحث عن المعاني، تفقد إنسانيتها تماما، تتحول إلى خليقة غير عاقلة، تتحول إلى حجارة وإلى علامات قديمة ليس فيها حياة وفكر. ولذلك فالكتاب المقدس أبقى لنا على إلهية الكلمة عندما أعلن عن حاجة الكلمة إلى الروح وإلى نسمة فم الرب. مزمور 33:6، لكي لا تدخل الكلمة دنيا الإنسان وتموت في الإنسان، بل تظل كلمة حياة مرتبطة بالروح أو بنسمة الحياة الإلهية التي تحول كل الموجودات إلى حياة، والتي تحيي الكل لا سيما الإنسان والأجناد السماوية. ظاهرة الكلمة في علاقة الله بالإنسان هي دليل عن أن الإنسان صورة الله فعلا، لأنه ينطق مثل الله وفي حدود أو إمكانيات هذه الصورة. لكن النطق الإنساني هو نطق عائد إلى القدرة التي وضعها الله في الطبيعة الإنسانية. إن الإنسان خلق بالكلمة
في الحضارة الكثير، ولكنه توقف عن الخلق عندما تحولت الكلمة إلى كلمة إنسانية فقط. فظاهرة الكلمة تتعدى ما هو فوق الحضارة وفوق كل شيء، إنها تمس الله نفسه. يقول نبي إشعياء: كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يعود إلى السماء بل يروي الأرض لكي تنمو كل النباتات وتأتي بثمر وتعطي الثمار البذار للزارع وخبزا لمن يأكل، هكذا تكون كلمتي تخرج من فمي ولا تعود إلي فارغة بل تحقق كل ما أرغب وتكمل كل الأمور التي من أجلها أرسلت الكلمة. إشعياء 55:10-11 ترجمة عن العبرانية. هنا الكلمة الصادرة من الله تعود بالثمر، والثمر يقارنه النبي بما تفعله المياه عندما تسقط من السماء على الأرض لكي تروي الأرض من أجل الإنسان، لكي يزرع الإنسان ويأكل. هذه الصورة الشعرية تخفي خلفها الكثير من حقائق العلاقة بين الله والإنسان، ذلك أن كلمة الله ضرورية لحياة الإنسان مثل المطر، وبدون المياه لا يمكن للإنسان أن يعيش، وبدون المياه لا يستطيع الإنسان أن يزرع ويحصد ويأكل. ولذلك بدون الكلمة لا يستطيع الإنسان أن يعود إلى الله، ولقاء الإنسان الدائم مع الله من أجل الحياة يجب أن يكون من خلال مطر الكلمة الإلهية الدائم، ومطر تحقق من كلام الأنبياء وصار ينبوعا دائما في التجسد. عندما جاء الكلمة ليس بشكل جزئي كما في العهد القديم، بل أعلن عن أقلومه الإلهي وصار ينبوع ماء لحياة دائمة يتفجر في قلب الإنسان. يوحنا 7:37-38. المقارنة بين الكلمة والماء في إشعياء جديرة بالملاحظة، لأن الماء هو رمز للروح القدس في الكتاب المقدس، وهو في حد ذاته دليل على أن الكلمة لا تعمل بدون الروح القدس. لذلك السبب ما ينسب للكلمة ينسب بدوره للروح. سفر التكوين والخلق بالكلمة، ولكن قبل الكلام عن الكلمة هناك إعلان مباشر عن روح الرب الذي يرف على وجه المياه. تكوين 1:2. والترتيب اللاهوتي في إطار الإعلان بالعهد القديم هو ترتيب ظاهر، لأن الكلمة أعلنت الروح، وهذا الترتيب نراه بكل وضوح في قانون الإيمان. فالكلمة الخالق المتجسد هو الكلمة الذي أعطى الروح القدس، ولكن الذي يعلن الكلمة أيضا هو الروح. فهذه العلاقة التي لا يمكن أن تنفصل بين الكلمة والروح ستصل إلى غايتها في العهد الجديد. الكلمة الذي خلق السماوات والأرض وجاء وتأنس هو الكلمة الذي أعطى الروح القدس الرب المحيي، ولكن هذا الروح القدس هو بذاته الناطق في الأنبياء. فالترتيب الذي نقصده هنا ليس ترتيبا زمنيا أو ترتيبا حسب الأولوية، إنما هو ترتيب غائي، أي حسب الغاية، تيليلوجيكال، T-E-L-E
OLOGICAL. فالغاية هي أن يعرف الإنسان الروح من خلال الكلمة، وأن يعرف الإنسان الكلمة من خلال الروح. فالروح والكلمة متلازمان، وأيهما يقود إلى الآخر؟ وانفصال الكلمة عن الروح والخطر الذي وقعت فيه اليهودية وأدى إلى نهايتها. لم تكن المسيحية إلا حضور الروح والكلمة بشكل متلازم، فلقد كشف الروح عن غاية ما قيل في الأنبياء، ولذلك قامت الكنيسة على أساس هذا التلازم بين الكلمة والروح. والروح القدس لم يختفي بعد الأصحاح الأول من سفر التكوين، بل هو ملازم للكلمة، وإن كان قد انحصر دور الروح في الأنبياء فقط، فمرد ذلك هو سقوط الإنسان وعدم استطاعة الإنسان استيعاب دور الروح. ولذلك ترك الله الكلمة تعمل على أساس أن يكتمل التدبير ويجيء الروح في العصر الجديد، أي العهد الجديد، ليعمل في الإنسان من جديد كما كان يعمل فيه قبل السقوط. وهذا هو المقصود بتجديد الروح القدس الذي أشار إليه الرسول في تيتوس 3:5. الرسول هنا يؤكد أنه في العصر الجديد سيعود الروح ليعمل في الإنسان من جديد، وبقاء دور الكلمة في العهد القديم بشكل دائم معناه أن الكلمة وحده هو الوسيط، ولكنه وسيط آت من الروح القدس. أن الكلمة سوف يعيد الروح إلى الإنسان تماما كما أبقى الروح الكلمة حيا في الإنسان، وهذا ما نراه بشكل ظاهر ابتداء من تجسد الكلمة والحبل به بالروح إلى أن مسح في الأردن، وموته وقيامته ثم صعوده إلى السماوات، لكي يسكب الروح القدس علينا، أعمال 7:33. فحقا لقد بدأ عمل الكلمة من المسيح المتجسد، من الذي تجسد بالروح القدس وكمل بالروح، لأنه بكل يقين الوسيط بين الله والإنسان. يقول مزمور 104:30: ترسل روحك فالكل يخلقون وتجدد وجه الأرض. مجيء الروح للخلق هو تأكيد أن دور الروح لا يمكن فصله عن دور الكلمة، لأن الفصل يعني في النهاية أن الكلمة في الكتاب المقدس قد ظهر في العهد القديم بدون الروح القدس، أي أنه لم يأتي من مصدر إلهي، وأن الكلمة في العهد الجديد جاء وحده ولم يأتي بالروح القدس. لكننا نعلم في الكتاب المقدس أن الأقنوم الثاني قد مهد للإعلان عن ذاته في العهد القديم بصورة إنسانية، أي بواسطة الكلمة، ولكنه جاء وتأنس وصار إنسانا بالروح القدس في العهد الجديد. وإن كان الروح غير متجسد وسيظل كذلك، لأن التجسد هو عمل الأقنوم الثاني، إلا أننا نعلم أن التأنس ليس غاية في ذاته، وإنما التأنس هو وسيلة للبلوغ إلى الله. لم يصل الكلمة جسدا لكي نظل نحن بشر أو جسد فقط، إنما صار الكلمة جسدا لكي نعود إلى الله دون أن نفقد إنسانيتنا. ولذلك يلازم الروح الكلمة في كل شيء، لكي يظل
في دائرة رؤية الإنسان، ولكي يبقى دائما هدف مجيء الكلمة، وهو أن يصل الإنسان إلى الله. الكلمة والروح وغاية الإنسان. الكلمة والروح يعملان في عمل واحد، هو الخلق والخلاص. والكلمة والروح علاقة كيانية بين الله والإنسان وبين الإنسان والخليقة. ولكن يبدو لنا أن أسهل جانب هو الإنسان، وهذا غير صحيح. إن أصعب جانب هو الإنسان، فالإنسان لا يمكن أن يفهم بدون الله. المشكلة الحقيقية هي أن الإنسان ترك علاقته مع الله، ولذلك اضطربت علاقته بالخليقة، واستعملت الخليقة لضياع الهدف، أو حسب كلمات الرسول بولس أخدعت الخليقة للبطل وللفساد، رومية 8:20-21. واخدع الخليقة كما نرى عند بولس بكل وضوح هو وليد العلاقة الضائعة بين الله والإنسان. هذه العلاقة أصابها الموت، وبعد ذلك أصبحت الخليقة معرضة للبطل لأن تفقد غايتها، أي الوصول إلى الله. قبل السقوط لم يكن لدى الإنسان كلمات محددة عن الله، كان كل شيء مفتوح والأسرار معلنة بكل وضوح، والكلمة تعلن كل شيء، أو على حد تشبيه القديس أثناس الرسولي، كان الإنسان يتأمل ذاته فيرى الله كما يرى الإنسان وجهه في مرآة. الرسالة إلى الوثنيين 5:36-16. وكانت رؤية الإنسان قائمة على محبة الإنسان للخالق الذي أوجده من العدم، وكان العدم نفسه مصدر تسبيح وشكر للإنسان لأنه أدرك بمجيئه من العدم مقدار المحبة الإلهية، وأدرك بذلك أيضا أن كيانه يعتمد على الله وأن الله هو مصدر الحياة. لقد وقف أباء الإسكندرية طويلا أمام مسألة علاقة الإنسان بالله قبل السقوط، وكيف قامت هذه العلاقة على اللوغوس والروح القدس. وشدد أباء الإسكندرية جميعا على سكن الروح القدس في الإنسان الأول قبل السقوط، وأن العلاقة مع الآب كانت من خلال اللوغوس، وأن سر الخلق والخلاص كامن في حقيقة خلق الإنسان على صورة الله. فالإنسان خلق عاقلا بواسطة الكلمة، وبدون الكلمة لم تكن له قدرة على التعقل، ولم تنقطع العلاقة بين الخالق والمخلوق، لأن الخلق معناه بشكل ظاهر أن تبقى هذه العلاقة، وأن يجد الإنسان فالله ليس فقط مصدر حياته بل ينبوع نموه وتطور حياته الروحية وإدراك أعمق للطبيعة الإلهية. الخلق بالكلمة يعني بكل صراحة أن عقيدة التوحيد بدون الثالوث لم تكن في خطة الله بالمرة، ولم يكن في خطة الله أن يعلن توحيدا بدون ثالوث. فالتوحيد بدون ثالوث يعني أننا منذ البداية لا نستطيع أن نتعرف على الله الخالق، وإن كان الثالوث قد زار في مرحلة الخلاص، وهي مرحلة تالية لمرحلة الخلق، أي ظهر بكل وضوح، فهذا مرده إلى أن هذا الظهور ارتبط كيانيا بخلاص الإنسان. أما في البدء فلقد كان التوحيد إيجابيا، وكان التوحيد معلنا في الكلمة والروح، في القدرة الخالقة، وفي صلاح الله وسكناه في الإنسان. فالكلمة الروح هو التوحيد الإيجابي التوحيد المعلن، وهو ما نسميه بلغة المسيحية الثالوث، هو عطية الله التي تعني أن يتمكن الإنسان من إدراك حقيقة الطبيعة الإلهية. وأن يفهم في النهاية كيف يتصل بالله عن طريق الكلمة والروح. ووحدة عمل الكلمة والروح يعني في النهاية أنهما من مصدر واحد. وتمايز الكلمة عن الروح هو في النهاية ما يؤدي بنا إلى الإيمان بالثالوث. فالله أرسل الكلمة، والله أرسل الروح، والكلمة هي كلمة الله، والروح هو روح الله. وكان من الضروري أن يأتي الكلمة ويخبرنا عن الأب، كما كان من الضروري أن يخبرنا الكلمة عن الروح، وبعد ذلك يخبرنا الروح عن الكلمة، ويخبرنا أيضا عن الأب. إنها ليست وحدة العمل فقط، فوحدة العمل التي تؤكد وحدة الطبيعة هي الحقيقة اللاهوتية البارزة، ولكن بجانب وحدة العمل هناك أيضا التمايز بين الأقانيم، وهو موضوع ندركه من الإعلان الإلهي نفسه. فالكلمة غير الروح، كما أن الروح غير الكلمة، ولكن أهم ما تميز به الإعلان أنه جاء من يعلن لنا عن الأب، أي الكلمة جاء لكي يعلن لنا عن الأب، وجاء لكي يعلن لنا الروح، ثم جاء الروح وأعلن لنا الابن، كما أن الابن سبق وأعلن لنا الأب، وهكذا. فالإعلان يحمل في مضمونه الواضح الصريح التمايز بين أقانيم الثالوث. وهكذا إذا استطعنا أن نميز بين الكلمة والروح، استطعنا أن نميز ذلك التوحيد، إنه إعلان واحد عن الله الذي يعمل في الطبيعة الإنسانية. إذا عدنا إلى الإنسان، إن تعليم الإسكندرية بأن الإنسان أخذ شرارة سبارك SPARK من اللوغوس، أن اللوغوس هو العقل الإلهي أو الإدراك الإلهي الذي خلق الخليقة وظهر بشكل جزئي في الخلق. وإذا أدركنا أن وراء الحياة والكون غاية، وأن غاية الإنسان هو أن تتجدد هذه الشرارة فيه لكي يكتشف من خلال ذاته اللوغوس الإلهي، إننا نستطيع أن نتصور هذا الأمر دون صعوبة بالمرة. فقد خلق الله الإنسان وخلق له الحياة الفكرية الداخلية، وخلق له الكون. فالإنسان لم يخلق وحيدا، بل خلق مع الكون. فالإنسان يدرك ذاته عن طريق اللوغوس، كما يدرك الكون أيضا عن طريق اللوغوس. فاللوغوس أو الابن أو الكلمة هو أصل الإدراك ومصدره عند الإنسان، ولذلك يدرك الإنسان ذاته ويدرك الله عن طريق اللوغوس. هذا يعني أن كل شيء مفتوح على طريق واضح
فالإنسان في إدراكه لذاته إنما يفهم حقيقة الله، وبالتالي فإدراك الإنسان لذاته بواسطة الحياة العقلية أو الكلمة هو ما يؤهل الإنسان في النهاية إلى أن يشترك في الطبيعة الإلهية. منذ زمن العلامة أوريجينوس وتقليد الإسكندرية الذي ثبته سيغنوستوس يؤكد أن اللوغوس موجود في الكائنات العاقلة، أما الروح القدس موجود في المؤمنين فقط بسبب المعمودية، وما سجله القديس أثناسيوس الرسولي في الرسالة الخامسة إلى سيرابيون. إذن مجال إعلان الشركة هو الروح القدس، وإعلان الشركة لا يعني أن اللوغوس بعيد أو بلا عمل، حتى في البشر الذين لا يعرفون الله، الله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس. فاللوغوس الذي يعمل في جميع الناس هو الذي يهيئ الإنسانية لقبول الروح القدس، وبالتالي فالشركة القائمة بين الإنسان واللوغوس هي شركة تؤدي في النهاية إلى الثالوث من خلال المعمودية، ومن خلال الأسرار الكنسية، ومن خلال الإيمان الصحيح أولا قبل أي شيء آخر بحقيقة إعلان الله عن ذاته. هكذا نستطيع أن نفهم أن حقيقة الإيمان بالتوحيد المعلن هي حقيقة أساسية يؤكدها لنا الكتاب المقدس. الإعلان عن الكلمة وإعلان الكلمة عن الروح هو في النهاية ما يؤدي إلى أن يتذوق الإنسان الحياة الإلهية في ذلك السر العميق. ولكن ينبغي أن نقف برهة ولو صغيرة عند حقيقة هامة، وهي تمايز الكلمة والروح. هذا التمايز في حقيقة الأمر ضروري جدا، لأنه يؤكد لنا أن وراء الإعلان آخر، فكما أن الروح خلف الكلمة، وكما أن الكلمة هو غاية الروح، فهذا البعد الآخر هو بعد ضروري يؤكد لنا أن هناك ما هو أبعد مما هو معلن، هناك ما هو أعمق مما جاء في الإعلان، هناك سر الله. وإذا كان العهد القديم قد أعلن لنا الكلمة والروح بشكل جزئي وتم الإعلان، بشكل متطور بواسطة الكلمة والروح، فإن الإنسان في النهاية قد انتقل من إدراك إلى إدراك، من وعي إلى وعي، أو من مجد إلى مجد حسب كلمات الرسول في كورنثوس الثانية 3:18، لكن ذلك المجد كان من الروح، من الروح القدس، وظل ينتقل الله معلنا هذه المستويات الواضحة مرة بعد مرة
مؤكدا على حقيقة الإعلان الإلهي. تمايز الكلمة عن الروح يحمل لنا حقيقة روحية هامة، وهي أننا بدأنا نطلع على بعض تفاصيل الحياة الإلهية أو على مكونات الذات الإلهية. هذه المكونات لا تخضع للسؤال عن لماذا الله ثالوث، لماذا ليس هو أقل أو أكثر. هذا السؤال لا مجال له في اللاهوت بالمرة، إنه وإن كان سؤال الدهشة إلا أنه يظل سؤالا غير لاهوتي. إنه أشبه بمن يسأل لماذا خلق للإنسان يدين وقدمين وليس ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ومع أن بعض علماء الإنسان قد قالوا بأن خلق يدين أو ثلاثة للإنسان كان سيؤدي إلى تغيير شكل الحياة الإنسانية، وهذا صحيح. فإننا هنا وإن كنا لا نقبل السؤال لماذا ثلاثة أقانيم، نستطيع أن نقول أيضا إن الإعلان عن ثلاثة أقانيم حدد شكل الحياة الروحية، والإعلان عن أكثر من ثلاثة أقانيم كان سيغير الحياة الروحية تغييرا شاملا. لكننا نؤكد بشكل واضح أن الله الذي أعلن عن ذاته كثالوث فقط، أعلن الأبوة، أعلن البنوة، وأعلن التقديس، أعلن الأبوة في الخلق، أعلن البنوة في الخلاص، أعلن التقديس في الأسرار. إن الإعلان هنا عن ثالوث يعلن عن ملازمة الله للخليقة. فالله يلازم الخليقة ويعطيها الحياة العقلية بالابن، ويعطيها التقديس بالروح. ويردها إليه بالكلمة والروح إلى أبوته السماوية. فالنقطة الجديرة بالاعتبار هي أن هناك تعددية في العطاء، والتعددية في العطاء مصدرها التعددية أو الثالوثية في الله. والثالوثية في الله مصدرها الحقيقي هو وحدة الجوهر، ولولا وحدة الجوهر ما أمكننا أن نتكلم عن الثالوث. هذه اللغة اللاهوتية الدقيقة التي تظهر في كتابات الآباء تظهر بشكل مبسط في العهد القديم، تظهر بقوة الكلمة وبوحدة عمل الكلمة والروح القدس، ولكنها تتكامل وتأخذ شكلها الواضح في العهد الجديد عندما يعلن الله عن ذاته في يسوع المسيح.